ويتكلم لهم عن الجنة والنار وفتنة القبر والآخرة ومحبة الله وهو خوف من الله، يكون مجلسه مؤتلفا متحدا، ما في تشعبات ولا أهواء، وفي خشية وفيه علم حقيقي وهو خشية الله. أما إذا كانوا يدرسون المسائل وتوليد المسائل فإنهم ما يقومون إلا ومتفرقين ومختصمين ومتجادلين، وضاعت الأوقات وفنيت الأعمار في أي شيء. فلذلك بعض الفقه لا بد من دراسته، معرفة الحلال والحرام فرض، لكن لا بد أن يختلط ذلك بدراسة الخشية، علم الخشية، الزهد، الورع، الرقائق، المواعظ. لا بد أن طالب العلم يجمع، وإلا طالب العلم سيكون وضعه سيء للغاية إذا اشتغل فقط بالفقه وترك المواعظ والرقائق. فهذا رجل لما رأى عنده الطلبة كثرة المسائل في الحلقة قال قوموا إلى حلقة فلان، هذه حلقة فيها مواعظ، اذهبوا إليه يلين قلوبكم، هذه المسائل قصة القلوب، وهذا فقه عظيم من الرجل. وقال أحمد بن شبويه: من أراد علم القبر فعليه بالآثار، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. يعني ربما بعضهم كان يشترط للمدرسة أن يكون فيها من هو درس مذهب فلان وجمع كذا مسألة وعرف كذا جواب، فيسهل عليه أنه يشتغل ويأخذ راتب في هذه المدرسة ويصير عليه جرايات من الأوقاف. لكن قد يكون الذي يدرس علم الخشية لا يجد مثل هذه المزايا، لأن من أول مثل ما تقول الآن مثلا طبيب مهندس، من أول كان الذي يدرس الفقه يعني الفقيه أو الذي يدرسه في المسائل الفقهية أعلى الرتب يعني في الأول. لكن من الفقهاء أنواع، منهم من جمع بين الفقه وخشية الله، ومنهم من جمع من اقتصر على توليد المسائل والافتراضات والأشياء، فهذا إنسان قاسي القلب، ولذلك هم يقعون في آثام بسبب عدم خشيتهم لله. والطريق الوسط الذي سار عليه أئمة الهدى كالشافعي وأحمد وأسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم، هؤلاء الذين نجوا. فإذا لابد من قصد وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله بمعرفة معاني ما أنزل. الآن في ناس ما يعرفون معاني القرآن ولا معاني الأحاديث، ويروح يشتغل في المسائل يقول لو صار كذا ولو صار كذا، وهو تفسير ما يعرف، معاني أحاديث ما يعرف، بل أحاديث الصحيحين ما مرت عليه، فإيش هذا العلم؟ قال نافع بن يزيد: الراسخون في العلم المتواضعون لله والمتذللون لله في مرضاته، لا يتعاطون من فوقهم ولا يحكمون من دونهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كلام قصد به أبا موسى وأشباهه من أهل اليمن، قال: أتاكم أهل اليمن هم أبر قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. يقصد أبا موسى وأشكاله من الرجال من علماء اليمن، مثل الذين ساروا على دربهم أبو موسى الخولاني وأويس القرني وطاووس، هؤلاء من علماء اليمن، هؤلاء علماء ربانيين يخافون الله يخشونه، ومع ذلك فإنهم يفهمون الشرع يعلمون الدين والحلال ويميزون من حلال الحرام بغير جدال ولا مراء. طيب، ومن أدلة على ذلك على هذا المفهوم السلفي للمعنى الفقه الجامع بين العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما يحتاجه الناس واقع الناس والتمييز بين الحلال والحرام والخشية خشية الله، معاذ بن جبل. الآن معاذ بن جبل كيف كان؟ يعني هل كان يعلم المسائل هذه التي شققوها وفرعوها؟ كان يشقق ويفرع مثلهم؟ لا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن معاذ بن جبل أنه يأتي يوم القيامة وقد سبق العلماء رتوة بحجر، يعني رمية حجر. معاذ بن جبل أما هو إمام العلماء، يأتي بينه وبينهم رمية حجر يقدمهم يوم القيامة. طيب، فإيش كثير من هذه المسائل ما اشتغل فيها معاذ رضي الله عنه ولا شيء. فإذا من هو العالم إمام العلماء؟ يعني معاذ بن جبل كيف بالنسبة لما نقارنه اليوم من بعض المتفقهين؟ و لما سئل الإمام أحمد رحمه الله من نسأل بعدك إذا أنت مت، من نسأل بعدك؟ قال عبد الوهاب الوراق. قيل له يعني ليس له اتساع في العلم، ما عنده كل يعني يجيب لك الأقوال ويسرد لك قال إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. فإذا المسألة ما هي مسألة فقط كثرة معرفة الأقوال، في ناس قد يعرفون أقوال كثيرة في المسألة لكن ما يصيب الحق، وفي ناس قد يعرف يعني الأقوال المشهورة ويعرف معاني القرآن والسنة ويصيب الحق. فنحن نريد الثمرة والفائدة ولا لا؟ نريد إصابة الحق. إيش الفرق؟ واحد عنده 10 أقوال في المسألة لكن لا يعرف الحق، أي واحد فيها هو الحق؟ واحد يعلم معاني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد جمع الصحيح وميزه ونظر في خلاف أهل العلم المعتبر، يوفق لإصابة الحق وإن كان دائرة معلوماته أقل، لكن الخشية التي في قلبه والاهتمام على لذلك تجد العلماء الربانيين يعني إذا نظرت مثلا في مكتباتهم وكذا ما تجد كتب، بعضهم ما عنده كتب كثيرة، ترى ما عنده كتب كثيرة، بل بعض مكتباتهم أقل من مكتبات بعضنا نحن، لكن ينظر ويتكلم صحيح لأنه يعلم الأدوات الحقيقية اللازمة للاجتهاد، ويعلم الكتب المباركة التي فيها العلم النافع اطلع فيها، وكثير من هذه المجلدات والتحقيقات تخرج ليس له فيها اشتغال. فالمسألة إذن قضية، هذه قضية مهمة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها جيدا. وكثرة الوقوع يعني كثرة الاشتغال بالوقائع عن الاشتغال بالأوامر والنواهي هو ضد مقصود الشارع. مقصود الشارع نشتغل بتحقيق الأوامر واجتناب النواهي، هذا أكثر شيء، هذا الذي دل عليه الحديث. فالذي يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي عنه ويشتغل به في حياته، يعني حياته تقضى في الاشتغال في تحقيق الأوامر واجتناب النواهي، هذا الرجل الذي يكون مسددا وموفقا وتحصل له النجاة، وليس الرجل الذي شقق وفرع وعرف أو ألم بأقوال كثيرة جدا. إنما هلك الذين من قبلنا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك بعض الأقوال الفقهية أنت أحيانا تبحث لك مسألة تجد 10 أقوال، في منها يمكن نصفها لا يعضده الدليل، بل هو بعيد عن الدليل، بل هو كلام متهافت، صح ولا لا؟ ولذلك استبعادات سهلة، الاستبعادات يعني في البداية، لكن لو واحد يعرف المصادر الصحيحة التي يؤخذ منها الأقوال المعتبرة ما يستغني عن أنه يجمع له في جميع المذاهب وأقوال كل العلماء في المسألة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ذكرنا في المرة الماضية أن النهي أشد من الأمر، وأن الناس إطاقتهم لاجتناب النواهي أكثر من إطاقتهم لفعل إيش المأمورات. وسنتكلم عن شيء يتعلق بالأوامر والنواهي، ونختم الكلام عن الحديث إن شاء الله في المرة القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن لازلنا في شرح الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم. وكنا قد وصلنا في شرح الحديث إلى قوله إلى مسألة الأمر والنهي، وتلخيصا لما تقدم من الكلام على قضية الاشتغال بالتفريعات وترك الاشتغال بالمأمورات والانتهاء عن المنهيات، فقلنا نقول من لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في كتاب ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله وقصد امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهذا قد امتثل لهذا الحديث وعمل بالمقتضى. أما الذي لا يشتغل بفهم الكتاب والسنة، وإنما يشتغل بكثرة بتوليد المسائل التي قد تقع وقد لا تقع، ويتكلف أجوبتها بمجرد الرأي، خشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث. ولذلك نقول إن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو من ترك الاشتغال بما أمر الله به ورسوله ونهى عنه. لو الناس يشتغلون بما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وينتهون عما نهى الله عنه ورسوله كان ما صارت لنا كثير من الأشياء هذه الموجودة الآن من القضايا. فهذه فائدة أخرى. نحن كنا نذكر فوائد كثيرة أمس لقضية تفريع المسائل، لقضية الاشتغال بأمر الله ورسوله وترك التفريعات التي لا طائل من ورائها. فمن الفوائد العظيمة أيضا التي نذكرها ونضيفها إلى ما سبق أن الناس لو اشتغلوا بالمأمورات وانتهوا عن المنهيات ما حصلت كثير من التفريعات الموجودة، كان كفينا كثير من المسائل هذه. فعلى مثلا في قضايا الآن تتعلق مثلا بأطفال الأنابيب وقضايا متعلقة بكثير من قضايا الحديثة التي نتجت عن مخالفة أمر الله ورسوله. مثلا أعطيكم مثال، أخذوا بويضة من امرأة ولقحوها بحيوان ووضعوها في رحم امرأة أخرى، وجاء الولد وبعدين اختلفوا، الولد لمن؟ ولد صاحبة البويضة ولا ولد التي حملته في بطنها وولدته؟ المسألة هذه الآن التي يقال إنها حصلت، هل حصل بأي سبب حصلت؟ بأي سبب حصلت؟ ها؟ بسبب تعالى أمر الله. هل يجوز شرعا أن تأخذ بويضة من امرأة تضعها في رحم امرأة أخرى ويكشف الطبيب على العورة المغلظة لهذه وعلى العورة المغلظة لتلك واحتمال اختلاط الأنساب بتلقيح الحوينات وما يحدث من خلط النسب؟ الآن هذا دخلنا بويضة امرأة في رحم امرأة أخرى، طلعت لنا مسألة جديدة ما سبق أن مرت على الفقهاء. هذه المسألة خرجت بأي سبب أصلا؟ بسبب الوقوع في المناهي. لو أن الناس يلتزمون بالأوامر ويبتعدون عن المناهي كان ما صارت لنا المسائل هذه الجديدة. هذا معنى كلام الإمام مالك، يجد للناس من الأقضية بحسب ما يحدثون من الفجور، يجد للناس من الأقضية بحسب ما يحدثون من الفجور. كلما فجروا أكثر طلعت مسائل جديدة، كان بإمكاننا أن نكتفي من هذه المسائل الجديدة إذا التزمنا الأوامر والنواهي، بدلا من أن نقع في أشياء ونقول هذه قضية تحير الألباب، يا ترى هل هو ابن التي ولدته بناء على قول الله إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم، ولا هو ولدها تلك البناء على كذا ويحتار الناس. التزموا بالأوامر الشرعية تستغنوا عن كثير من القضايا. ولذلك كذلك في قضايا غصب الأموال، أخذ أموال أيتام وتاجر فيها وفعل كذا ثم تاب وأراد، وفي منها سيارات وفي منها داخلة في أشياء ثابتة وأشياء سائلة وأشياء، لو أنه ملتزم بالمناهي ما غصب أموال ما ترتبت هذه الأشياء الآن الموجودة. يعملون أنواع من التأمين وأنواع من القمار أو الميسر ثم يقولون ما حكم كذا وكذا. طيب أنتم أخرجتم لنا مسائل معقدة وجديدة بسبب الفجور، بسبب الفجور الذي فجرتم به، لو ما فجرتم كان ما ارتحنا من المسائل هذه من عناء التفكير فيها وأشغال العلماء فيها. وهذه مسألة مهمة ينبغي الالتفات إليها. ولو أن من أراد أن يعمل عملا سأل عما شرعه الله في ذلك الأمر فامتثله قبل أن يعمل، وعما أنهى الله فاجتنبه كان ما وقع في المشكلة. خذ مثلا الحج، بعض الناس يذهب للرمي يقول أخذت 14 حصاة في كف واحدة وجئت عند الجمرة الأولى ووكلتني والدتي، أخذت ثنتين ورميتهم مع بعض، وأخذت ثنتين ورميتهم مع بعض، وأخذت ثنتين ورميتهم مع بعض، سبع رميات، كل رمية فيها حصاتين، هذه ما حكمها؟ ويفكر العالم، هل هذه تعتبر عنه أو تعتبر عن موكله، أو تجزئ عنه وعن موكله، أو لا تجزئ عنه ولا عن موكله؟ فتقع الحيرة في الموضوع الآن، ويحتار حتى العلماء الكبار في المسألة ويجتهدون فيها في النهاية ويخرج الجواب. لكن لو هذا الرجل قبل أن يذهب ليرمي سأل عن الطريقة الصحيحة وأخبر أنك ترمي سبع حصيات أولا عن نفسك ثم سبعا عن موكلك، كل سبعة منفصلة، سبعتك منفصلة عن سبعة موكلك، كل حصات برمية، هل كان احتجنا للمسألة هذه؟ فلأنهم ما يسألوا عما أمر الله به كيف يفعل وعما نهى الله عنه، وإنما يفعل بعدين يسأل وتطلع مسائل جديدة. وهذا الآن في العالم كثير، ولذلك جمع هذا الحديث والله حديث عظيم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فتقع الحوادث عامتها بسبب مخالفة ما شرعه الله، وربما عسر ردها إلى الأحكام، وتحتار العالم، احتار العالم في تخريجها بسبب فجور الناس. ويتبين لنا أن من امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه واشتغل بتحقيق الأوامر والانتهاء عن نواه، اشتغل عن غيرها من الترهات، لحصلت له النجاة في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قال بعض العلماء يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر، لأنه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، كله اجتنبوا كله يجب عليه، أما الأوامر ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، معناها النهي أشد من الأمر، لأن النهي يجب عليك أن تنتهي عنه كله، أما الأمر فتأتي به منه بما استطعت. فالأمر قيد بحسب الاستطاعة، والنهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه البتة. أقول النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، والأمر قيد بالاستطاعة، فالأمر صار هنا أهون، النهي أشد. وهذا كلام لبعض السلف يقول أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. يعني الآن تجد مثلا الصيام ممكن يصوم في رمضان المؤمن والفاسق والفاجر والمتمسك بالدين والعاصي والمجتهد في الطاعات والمقصر، كلهم يصومون رمضان، كلهم يصومون رمضان. لما نجي يقول يلا يا جماعة تبرعات، تبرعوا لإخوانكم المسلمين في كذا، كل الناس يتبرعوا، ممكن يتبرعوا حتى لو كان زاني وشارب خمر ويفعل كل الموبقات ممكن يتبرع. فأعمال البر يمكن أن ينشط لها الفساق أحيانا، ينشطون لها أعمال بر، يعني عنده نوع من الخير في نفسه، لكن الامتناع عن المعاصي لا يوفق له كل أحد، لا يمتنع عن المعاصي إلا صديق، وهذا مشاهد في الناس. أقول هذا مشاهد في الناس، أنهم الذي يلتزم منهم بحدود الله فلا يتعداها، لا يفعل منكرات والمعاصي قليل جدا، لكن بالنسبة لأبواب الخير كثيرين منهم يفعلوا، كثير منهم من يفعل الخيرات وهو مقصر وفاسق وعاصي وفاجر ويعمل محرمات، لكن يأتي عليه أوقات يعمل فيها بعض الأعمال الخيرية. ولذلك قال: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس، تورع عن المعاصي، كن ورعا تكن أعبد الناس. وقال الحسن رحمه الله: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. وهذا المفهوم بودنا أن يصل إلى عامة الناس، هذا المفهوم، وهو أن الانتهاء عن المعاصي أفضل من فعل النوافل مهما كثرت النوافل. يعني لو قال واحد: هل أفضل أن أنتهي عن سماع الأغاني والموسيقى ولا أبني 1000 مسجد في العالم؟ أيهما أفضل؟ حسب الحديث الانتهاء عن المعاصي أفضل. هذه مسألة يصعب فهمها لكثير من الناس. ولذلك انظر إلى الآثار التي جاءت عن السلف. قال بعض السلف: ترك دانق، يعني ريال مثلا، شيء بسيط مما يكره الله، أحب إلي من 500 حجة. يعني لو أترك ريال حرام ما أخذه أحسن لي من 500 حجة، لأن 500 حجة هذه نافلة، صح ولا لا؟ لكن ترك المحرمات هذا واجب، يجب عليك أن تترك الحرام. فالآن بعض الناس ماذا يفعلون؟ يكسبون حرام، ما عنده مانع يدخل في مقاولات ويرشي ويأخذ أموال محرمة، هو يغصب ويسرق وينهب ويرابي، ثم بعد ذلك يبني له مسجد ويطلع له 10 حجات ويضحي لأموات ويأكفل أيتام. نقول له: تعال شوف هذه الخيرات كلها التي فعلتها، هذا تطوع نافلة، لكن أنت المعاصي التي ترتكبها فرض عين عليك أن تنتهي عنها، وهذا الذي فرض الله عليك عينا أن تنتهي عنه، انتهاؤك عنه أفضل من كل المساجد والحجات والأضاحي اللي طلعتها التي أخرجتها نافلة. هذا المفهوم غائب عن العامة في هذا الزمن. هذا غير يقول: لا يعني أنا يعني عندي معاصي، أعرف نفسي عندي أموال محرمة وعندي محرمات، لكن أنا في نفس الوقت أعمل نوافل، الحمد لله بنينا مساجد، والحمد لله كفلنا أيتام، والحمد لله نتصدق ودعمنا الصومال والسودان والأفغانستان والجهاد، عملنا أشياء كثيرة. لكن نقوله: تعال أنت الذي فعلته نافلة، والذي ارتكبته حرام يجب عليك عينا أن تنتهي عنه، فتركك للحرام أحب إلى الله من كل النوافل التي فعلتها. هذا مفهوم مهم يا جماعة، يجب أن يفهم وينقل إلى العامة، لأن العامة عندهم مشكلة في هذا. حتى أنا سمعت واحد من الخطباء هداه الله يغلط الناس، قال: رأى رجل شخصا يحمل صرة على رأسه أو قفة، فسرق منها بيضة، ثم ذهب وتصدق بواحدة، وقال: السيئة سيئة والحسنة ب10 أمثالها، إذن أنا الكسبان. قال: أنا الآن صدقت البيضة، إذن أنا لي الآن 10 يعني أمثالها، وسيئة بسيئة يعني علي 2 ولي 10 حسنات، إذن أنا الكسبان. يعني ممكن تلبس فيها على واحد من العوام بسهولة، تقول كذا وتضغط، طبعا تفتح باب للسرقات، كل العالم يسرق ويتصدق بشيء بحيث أنه لو ضربه في 10 يكون أكثر من اللي بقي عنده وخلاص. من كيف نرد عليه؟ نقول هذا الحديث أنت الآن انتهاؤك عن السرقة أفضل وأحب إلى الله، نعم، بآلاف وملايين الصدقات. هذا أولا. وثانيا نقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تسرق وتتصدق من وين هذه؟ أين أتت؟ كيف تخرج يعني؟ تسرق وتتصدق، أول شيء لا لك لا حسنة ولا لا عشرة ولا واحدة، ما لك شيء. سرقت وتصدقت يعني أنت ما لك شيء، بقي عليك وزر السرقة. وقال ميمون بن مهران ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها. أن تذكر الله عند المعصية تمسك عنها أحسن من أن تذكر الله وأعلى رتبة. وقال ابن المبارك لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف حتى بلغت 600,000. وقال عمر بن عبد العزيز ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك. في ناس يقوموا الليل ويصوم النهار لكن بين ذلك غيبة ونميمة وكذب وفاحشة وفواحش. قال ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، لكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير. يعني لو واحد عنده قيام ليل وصيام نهار وصدقات وعنده معاصي، واحد ما عنده ما يعصي الله لكن ما يقوم إلا بالواجبات فقط، أيهم أفضل؟ الذي يقوم بالواجبات وينتهي عن المحرمات أفضل من الذي يفعل واجبات ومستحبات لكن يرتكب محرمات، لأن ذا قام بما أوجب الله عليه، افترض الله عليه كذا قام به، نهى الله عن كذا انتهى عنه، هذا سالم. ذاك الذي ارتكب المنهيات انتهك حدود الله، وقع فيما نهى الله عنه. فإذا مسألة أني أفعل بعض أعمال الخير النوافل وأنا مرتكب سيئات كثيرة، هذا الاستهانة بهذا المفهوم يؤدي إلى مصائب. الاستهانة بيقول هذه غطي على هذا. أولا اشتغل بنهي النفس عن المحرمات قبل أن تزيد في النوافل. ولذلك بعض الناس عندهم هذا المفهوم يقول نعمل محرمات ونعمل مستحبات، وهذا يغطي على هذا. نقول وما يدريك، إن أناس يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا، يعني ما يبالون. استهانة، ما أدرك أن هذه تغطي على هذه، بالعكس يمكن هذه المعاصي اللي أنت مصر عليها وتتهاون بها هذه الحسنات لو كانت جبال كلها تصبح هباء منثورا وما يدريك. وقال عمر بن عبد العزيز أيضا وددت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر، وأن أؤدي الزكاة، ولا أتصدق بعدها بدرهم، وأن أصوم رمضان ولا أصوم بعده يوما، وأن أحج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدا، ثم أعمد إلى فضل قوتي فأجعله فيما حرم الله فأمسك عنه. يقول أنا وددت أني أفعل فقط الواجبات وأجعل همي في ترك الحرام أحسن مني أفعل حجات وصيام نوافل وصلوات نوافل أخرى ثم أهمل في المعاصي وأفعل المعاصي ومنكرات. فكلام هؤلاء السلف يدل على أن اجتناب المحرمات وإن قلت أفضل من الإكثار من إيش؟ من الطاعات ولا من نوافل الطاعات؟ من نوافل الطاعات. وإلا فإنك إذا انتقلنا الآن إذا إلى مقارنة أخرى فقلنا هل الطاعات أعلى أم يعني فعل المأمورات أفضل أم ترك المحرمات؟ فعل المأمورات أفضل أم ترك المحرمات؟ نقول المأمورات إذا كانت واجبات ف فالقيام بالواجبات أعلى رتبة في الشريعة من ترك المحرمات. نعيدها: القيام بالواجبات في الشريعة أعلى رتبة من ترك المحرمات. فإقامة الصلاة أفضل من ترك الزنا مثلا، أداء الزكاة أفضل من ترك السرقة، مع أنك مطالب بالأمرين، لكن الشريعة رتب مراتب كلها واجبة كلها، لكن في مراتب، فجنس الواجبات أعلى من جنس ترك المحرمات. لكن لو تبغى تقارن ترك المحرمات بفعل النوافل، أيهما أعلى في الشريعة؟ أيهما أعلى في الشريعة؟ ترك المحرمات أعلى في الشريعة من فعل النوافل. نعم. لا، هذا واحد فعل السيئة، ماذا يفعل؟ ما هو المخرج الشرعي؟ أتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئة. هو ما يأمرك أن تفعل السيئة ثم تتبعها بحسنة، هو يقول إذا صار سيئة ويجب عليك أن لا تفعل السيئة، لكن إذا صار في مخرج شرعي افعل حسنة وراءها. وفعل المأمور، فعل المأمور يحتاج إلى شرائط وأسباب، لأن العمل يتوقف على وجود الأسباب والشرائط الشرعية للقيام بالعمل. فمثلا إذا أردت أن تصلي فلا بد أن تستر العورة وتستقبل القبلة وتتطهر وتطهر البقعة ونظافة الثوب من النجاسة إلى آخره. هذه الشرائط ينبغي القيام بها أعمال، لكن ترك المحرمات ما يحتاج إلى إجراءات. خلك معي، القيام بالواجبات المأمورات في الغالب يحتاج إلى تحقيق شروط، صح ولا لا؟ تفعل إجراءات لكي تكون بالطاعة. أما الانتهاء عن المعصية ما يحتاج إجراءات، لأن المسألة عبارة عن منع النفس فقط. ولذلك الشارع الحكيم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأنه ليس إلا أن تمنع نفسك فقط، ما في إجراءات إلا مجاهدة النفس. لكن ما أمرتكم به، الشارع يعلم أن بعض العباد سيعجز عن بعض الشروط، فأتوا منه ما استطعتم. فهذا رجل مثلا يريد أن يصلي لكنه مريض عاجز عن فرض القيام، لكنه لا يستطيع أن يغسل أعضاء الوضوء لأن جسده مليء بالجروح والتقيحات، فماذا يفعل؟ يأتي بما استطاع، يغسل الذي يستطيع ويتيمم عن لما يستطيع. ما يستطيع يصلي قائم يصلي قاعد. لذلك قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لماذا؟ لأن الأوامر في الشريعة فيها شروط وواجبات، فيها أسباب لا بد من القيام بها، يعني في إجراءات معينة، وهذه الأشياء بعض العباد قد يعجز عنها أو عن بعضها في بعض الأحوال. فلذلك قال: فأتوا منه ما استطعتم. لكن ترك المنهية ما يحتاج إلى إجراءات، إلا بس فقط أنك أنت تعزم على عدم الفعل وتمنع نفسك منها. ولذلك قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن الاجتناب ما يحتاج إلى أعمال تقول يمكن ما أستطيعها، وإنما أنت تنتهي بالعزم. فإن كان الإنسان مثلا وقع في ضرورة، مثل أنه في الصحراء وما وجد طعاما وخشي نفسه الهلكة، فإنه يأكل من ميتة، هذا ضرورة تبيح المحظورة، ما نشكال. لكن هو ينتهي عن المحرمات في الأحوال العادية التي ليست بضرورات، لأن الانتهاء عن المحرمات ما في إجراءات تفعلها، إنما هو فقط منع النفس. لكن ينبغي عدم الاستهانة بأجر ترك المحرمات. صحيح ترك المحرمات ما يبغى له إجراءات إلا منع النفس، لكن منع النفس بعض الأحيان يكون صعبا جدا، بحيث الإنسان يكون أجره عظيم على ترك المحرمات. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين. هذا الآن يحتاج أن يمتنع فقط، لكن امتناعه أجره عظيم، لأن الحاجة الدافع إلى فعل المحرم قوية، جذبته بمنصبها وجمالها، وهي التي كلمته، وما بقي حاجزا إلا وانهار، هي التي دعته، فماذا بقي؟ ولا شيء. ولذلك كان صبره على عن كان صبره عن هذه المعصية عن هذه المعصية يعني منع نفسه من الوقوع فيها له أجر عظيم له أجر عظيم. فينبغي عندم الاستهانة، يعني لما نقول أن ترك المحرمات ما يحتاج إجراءات ما يعني أنه يعني أو أن جنس المحرمات دون فعل الواجبات ما يعني أن الأجر فيها يسير أو بسيط، ما لك إلا قليل، لا لك أجر عظيم. وبعض الناس يتعلق نفوسهم بمحرمات يسهل عليهم ترك محرمة كما يسهل عليه ترك محرم آخر، فأحيانا يختال بنفسه أنه ترك حرام لكنه لا ينتبه إلى. جاءني واحد شخص قال مرة أما أنا فأنا أقول لك عن نفسي أنا سافرت، والحقيقة بالنسبة للفواحش يعني الزنا الحقيقة أني وقعت في الزنا، لكن الخمر والله ما شربتها، قلت هذه أشربها في الجنة ما شاء الله. إذن يعني هو مسكين ضحى وتنع عن المعاصي عن الخمر يظن نفسه عمل شيئا عظيما، قال هذه أتركها للجنة. طيب وهذه يمكن توردك المهالك. فالشاهد أن بعض الناس ممكن يصبر عن شهوة دون شهوة أخرى، بعض الناس ممكن أن يفنى أن لا يقع في المعاصي والزنا لكن ما يستطيع أن لا يأكل المال الحرام، شهوة أكل الحرام عنده عالية جدا ما يستطيع أن ما يأكل بعض أجور بعض العمال. إذا استطاع أن يقصص من رواتبهم ومستحقاتهم وإجازاتهم ما يقصر في هذا، لكن مصلي في المسجد وما يزني ولا يشرب الخمر، فأين الورع؟ هل الورع هو أن نتورع عن بعض المعاصي ونرتكب البعض الآخر، أم أن الورع عن كل المعاصي؟ قال بعض السلف ما أشد الشهوة في الجسد، إنها مثل حريق النار، وكيف ينجو منها الحصوريون، أو يعني لا ينجو منها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يكلف العباد ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم. الآن بعض المرضى يستطيع أن يصوم، لو ضغط على نفسه يستطيع أن يصوم، لكن الشريعة قالت ما دام أنك مريض ما عليك صيام. الحين نحن نسافر بالطائرات سهل علينا أن نصلي كل صلاة في وقتها 4 ركعات، لكن الشريعة قالت 2 ركعات، اجمع الصلوات، مع أنه ليس بالعسير علينا أن نعمل في الحضر مثل ما في السفر مثل ما نعمل في الحضر أحيانا، لكن الشريعة لوجود المشقة قالت رخصة، خذ رخصة. فالله رحيم بعباده رحيم، أنت في السفر ممكن يعني بعد يوم وليلة أن تخلع الجورب وتغسل قدمك، لكن قالت خذ 3 أيام بلياليهم. فالله عز وجل لا يكلف العباد فوق طاقتهم، ما هو فقط لا يكلف العباد فوق طاقتهم، وإنما أشياء أحيانا تكون في مقدورهم أن يفعلوها لكن لأن فيها نوع من المشقة رخص لهم فيها سبحانه وتعالى الحمد لله. لكن المناهي، هذه بالنسبة للأوامر، المناهي فإنه لا يعذر أحد بالوقوع فيها إلا عند الضرورة مثل أكل الميتة مثلا، لكن في الأحوال العادية لا يقال والله يا أخي أنا مسكين أنا صاحب شهوة قوية إذا لو أني وقعت في الفواحش والزنا ما علي شيء أنا معذور، هذه مشقة. نقول بس هذا خلط، هذا كلام فارغ، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما نهاك الله عن الزنا إلا والله يعلم أنك تستطيع ترك الزنا، ما نهاك الله عن شرب الخمر إلا وهو يعلم عز وجل أنك بمقدورك أنك لا تشرب الخمر وأنك ما راح تموت إذا شربت إذا امتنعت عن شرب الخمر بل ستحيا. فلم يعذر أحدا بارتكاب المعاصي بقوة الداعي والشهوات بل كلفهم تركها على كل حال. وما أباح لهم من تناول الأطعمة المحرمة في حالات الضرورة إنما هو بقدر الضرورة وليس للتلذذ، يعني حتى ارتكاب المحرم للضرورة ما هو مفتوح قال إذا حصل ضرورة خلاص افعل ما شئت من المحرمات، لا، قال خذ بقدرها، بينما الرخص تترخص بما شئت لو واحد قال أنا يوميا أذهب إلى مثلا مكان كذا في خط الرياض وأرجع مسافة سفر كل يوم، يجوز لي أقصر الصلاة؟ نقول نعم. يقول هذا سنين. يقول ولو سنين أنت مسافر. يقول أنا راعي تاكسي. يقول ولو، ما أحد يستطيع أن يمنعك من الترخص، هذه رخصة افعل، هذه في مجال فعل المأمورات فيها رخص. أما المحرمات أولا لابد أن ينتهي، ثانيا لو وقع في ضرورة ما المجال ما هو مفتوح له مثل رخص المأمورات، ما هو مفتوح، وإنما يقول خذ بقدر الضرورة. فأنت ما تجي تأكل من الميتة تلذذا واستكثارا وشبعا وملأ للبطن، وإنما تأخذ لقيمات يقمن صلبك ويمنعن الهلاك عنك، فقط يمنعن الهلاك عنك. ومن هنا يعلم صحة ما قال الإمام أحمد رحمه الله إن النهي أشد من الأمر. النهي أشد من الأمر من جهة أن النهي مأمور بالترك بكلية، ما لك عذر، وإذا صار في ضرورة بقدرها. أما الأمر إذا ما استطعت أن توفر بعض الشرائط قد تسقط عنك، أو فيها بدل مثل التيمم بدل الوضوء فتأتي بالبدل، أو القيام بدلا من القعود فتأتي بالبدل. ولذلك قال استقيموا ولن تحصوا، يعني ما تستطيع أن تستقيم ربما في جميع الحالات، فأنت تسدد وتقارب. وفي حديث آخر رواه أحمد وأبو داود بسند الحسن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحكم بن حزم الكلفي وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وقاربوا. يعني من ناحية الأوامر ما تستطيع أن تنفذ كل أوامر الشريعة يعني حرفيا بالدقة، لأنك ستعجز عن بعضها، فماذا عليك أن تفعل؟ سددوا وقاربوا. وفي هذه الرواية سددوا وأبشروا، ولكن سددوا وأبشروا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب تعالوا الآن إلى بعض التعريفات في موضوع الأوامر والنواهي من الناحية الأصولية، لأنها لها تطبيقات في الواقع يحتاج أن يعرفها طالب العلم. أما بالنسبة للأمر، الآن سأتكلم في مباحث بسيطة عن الأمر والنهي. بالنسبة للأمر ما هو تعريفه؟ يعرفه الأصوليون على أنه طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، هذا الأمر. لأنك أحيانا مثلا تقول اللهم اغفر لي، اغفر هذا فعل إيش؟ فعل إيش؟ أمر. هل أنت أمرت الله أن يغفر لك؟ لا، وإنما طالبت. لماذا؟ مع أنه فعل أمر، لأنه ليس على وجه الاستعلاء، أنت دون وهو فوقك وأعظم منك، فأنت تطلب. إذن تعريف الأمر أصوليا هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وإلا ما صار وجه الاستعلاء ما صار أمرا. ممكن يصير طلب توسل، ممكن يصير توسل، أقول لو سمحت بالله كذا أعطني، هذا ما هو فعل أمر، ليس أمرا، أقول هذا ليس أمرا، هذا توسلا، ممكن طلب إلحاح. فالأمر إذن طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فيطلبه الأدنى من الأعلى، ولا الأعلى من الأدنى؟ الأعلى من الأدنى، الأمر يطلبه الأعلى من الأدنى. يقول صلي، زكي، صم، الأعلى يطلبه الأدنى. مثل ما قال الله عز وجل لينفق ذو ساعة من ساعته أقم الصلاة عليكم أنفسكم. طيب قد يكون إذن الأمر بفعل الأمر فصلي لربك وانحر، هذا فعل أمر هذا، وقد يكون باسم فعل الأمر مثل عليكم أنفسكم، هذه ما فيها أمر، لكن عليكم أنفسكم هذا اسم فعل الأمر. يعني عليكم أنفسكم مثلا فألزموها بالطاعة ونحو ذلك، أو اهتموا بأنفسكم، أو أقيموا أنفسكم على الملة. طيب، إذا جاء فعل الأمر في الشريعة في القرآن أو السنة فهل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ الجواب فيه تفصيل. ما هو؟ نقول إذا اقترن بفعل الأمر، إذا اقترن بفعل الأمر بشيء يدل على الوجوب فإنه في هذه الحالة لا شك في وجوب الحكم على المكلف. فمثلا يقول الله عز وجل وقال وآتوا اليتامى أموالهم، هذا آتوا فعل الأمر، آتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فإتيان إيتاء اليتيم ماله، هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ للوجوب أو للاستحباب؟ للوجوب. ما هي القرينة؟ نعم، ترك الخبيث، لأنه وصفه تسميته خبيثا يدل على وجوب إيتائه لصاحبه. لما سماه خبيثا بالنسبة لك دل على وجوب أن ترجعه وتعيده وتؤديه إلى صاحبه. طيب، والقرينة أحيانا تكون حالية، قد لا تكون موجودة في نفس السياق لكن تكون حالية. مثلا الآمر قد يأتي بنبرة صوته مثلا، أو قوة كلامه وشدة لهجته وقسمات وجهه، ما يدل على أنه يأمر بأمر لا بد فيه من التنفيذ، إيجاب، قد يكون بالمقال قد يكون بالحال. وهذا ما يبين فضل الصحابة لأنهم كانوا موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام فهم يرونه لما يتكلم. نحن الآن في أشياء كثيرة نقول هذا الأمر الإيجاب ولا الاستحباب، لكن الصحابة ما طرأ عليهم مثل هذا في كثير من الحالات بسبب أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فهم يرونه ويفهمون من طريقة إلقائه ونبرة صوته وكلامه ما يعرفهم هل هو أمر إيجاب أو أمر استحباب. ثانيا، أن يقترن، الحالة الثانية، أن يقترن بالأمر ما يدل على أنه للاستحباب. الأولى أن يقترن بالأمر ما يدل على أنه للوجوب. الثانية أن يقترن بالأمر ما يدل على أنه للاستحباب. مثل إيش؟ مثلا قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذه أوامر. قال في الثالثة لمن شاء، فعلمنا أن الأمر ليس للإلزام والوجوب وإنما استحباب. لماذا؟ ما هي القرينة؟ قوله لمن شاء، لو كان إيجاب كما قرنه بمشيئتك أنت يا أيها الشخص تصلي أو لا تصلي كما تشاء، لا. فإذا ركعتين قبل المغرب، يعني بين الأذان والإقامة طبعا، مو قبل المغرب يعني في وقت النهي، بين الأذان والإقامة قبل صلاة المغرب قبل الفريضة، هذه مستحبة، تريد أن تصلي الحمد لله تؤجر، ما تريد أن تصلي ما عليك أجر. طيب، لو خلى السياق عن قرينة، فعل أمر في سياق لكن السياق خلى عن قرينة فلا تدري، ما في قرينة لا الوجوب ولا الاستحباب، فماذا نقول عن الأمر؟ هو لابد أن نقول في شيء، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فماذا نقول؟ من يعرف؟ نعم نعم، الوجوب، لأن الأصل في الأمر إذا أطلق الوجوب، قد دلت على ذلك آيات وأحاديث. فمن ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا مخالفة الأمر فيها عقوبة، فتنة وعذاب أليم، معنى ذلك أنه لابد من تنفيذ الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. معناها أنه لو أمرهم لوجب عليهم التنفيذ، ولو وجب عليهم التنفيذ لشق عليهم. فمن أجل ذلك رخص لهم ما لولا. فدل ذلك على أن الأمر للوجوب، المسألة الأصلية، يعني المسألة الأصلية، لأن لو أمرتهم لوجب عليهم أن يطيعوا. فإذا الأمر إذا كان في قرينة وجوب وجوب، إذا كان في قرينة استحباب استحباب، إذا ما في قرينة فهو على الأصل أنه واجب للوجوب. طيب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر يقتضي الفور، يعني إذا أمرك لابد الآن تنفذ، إذا قال حج أول ما تستطيع لابد تحج، لازم تحج. وبعضهم قال لو أنه على التراخي، يعني لو أنه أمرك فجئته بعد فترة مثلا بما أمر لكنت منفذا، لكن هذا فيه منازعة. فالأسلم الإنسان أن يقول الأمر للفور إلا ما دل الدليل على أنه يمكن التأخير. وكذلك من القواعد المتعلقة بالأمر أن الأمر يقتضي الصحة والإجزاء، فكل إنسان فعل ما أمر بشيء به على فكل إنسان فعل ما أمر به كما أمر به فإنه تبرأ ذمته. لو قال لك صلي فصليت كما أمرك، هل تبرأ ذمتك؟ نعم. إيش فائدة المسألة؟ يمكن أن يقول هذه مسألة معروفة، نقول لا، فيها فوائد. انتبه، أنت مريض مرضا مزمنا لا قدر الله، يعني مثال، جاء رمضان، أنت مرضك مزمن، قال لك الأطباء مزمن، ما هو حكم الله؟ أنت الآن مأمور بالصيام، ما هو حكم الله؟ الكفارة. صحيح؟ غلط، الفدية. كفارة ما تجي هنا، أنت ما فعلت شيء محظور، ما فعلت، أنت الآن غير قادر على الإتيان، فهي فدية، كما قال الله عز وجل ففدية طعام مسكين. طيب، فديت، جاء رمضان، مرضك مزمن، ما يرجى شفاؤك، أخرجت مثلا، قلت الشخص الفقير الواحد مثلا كيلو ونص من الرز مع شيء من اللحم أو الإدام، يعني الشهر كله 45 كيلو، أطلع 5 كيس 45 كيلو رز مثلا وذبيحة أو ذبيحتين أعطيها إلى عائلة فقيرة أو إلى مسكين أو مساكين، لأن هذا ليس من الأشياء التي يجب فيها العدد، مسكين عن كل يوم، فلو أعطيتهم كل من مسكين واحد صحيح. فطلعتها كيس رز وذبيحتين مثلا أو كرتونين دجاج، المهم أعطيتهم إلى عائلة فقيرة أو واحد فقير. ماذا فعلت الآن أنت؟ قمت بما أمرت به كما أمرت به، ففدية طعام مسكين. بعد فترة شفاك الله، هل يجب عليك القضاء أو لا يجب؟ الجواب لا يجب عليك، لأنك أنت لما أمرت بشيء فأتيت به كما أمرت ونفذت الأمر، برئت ذمتك أم لا؟ فلما شفيت ذمتك بريئة ولا لا؟ ما زالت بريئة، ما هي مشغولة، ذمتك ليست مشغولة بدين لله يجب قضاؤه، ذمتك برئت بالإطعام خلاص. مثال آخر، رجل أقسم بالله ثم حنث في يمينه، فماذا عليه؟ كفارة ولا فدية؟ كفارة بنص كتاب الله، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، فهذا الذي حلف وحنث في يمينه ما عنده مال يستطيع إطعام 10 مساكين ولا كسوتهم ولا يستطيع تحرير رقبة، أو ما وجد مساكين، ماذا فعل؟ انتقل التي بعدها، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، صام 3 أيام. قال ابن مسعود متتابع، وقال الجمهور غير ما لا يشترط التتابع، صام 3 أيام. بعد ما صام 3 أيام جاء واحد قال لقيت لك 10 مساكين، أو مات له ميت فورث عنه، أو جاءته هدية مالية فصار عنده أموال ووجد المساكين مثلا، هل نقول أنت الآن لازم تطعم 10 مساكين أو تعتق رقبة أو تكسو 10 مساكين؟ هل هذا صحيح؟ لا، لأنه أمر بشيء وهي الكفارة ففعلها كما أمر بها، ما استطاع هذا فانتقل الذي بعده، برئت ذمته. نعم، فإذا لا مجال إلى إشغال ذمته مرة أخرى وقد برئت، ولا سبيل إلى إعادة تكليفه بالدرجة الأولى من درجات الكفارة وقد كان عاجزا عن الإتيان بها، فانتقل إلى التي تليها بعذر شرعي وقام به كما أمره الله، خلاص برئت ذمته. فإذا هذه قاعدة مهمة من قواعد الأمر، وهي الأمر يقتضي الصحة والإجزاء. مثال ثالث، رجل في طريق سفر لا يجد ماء للصلاة، فجاء حضر وقت الصلاة فتيمم وصلى كما أمره الله، بعد ما صلى وانتهى من الصلاة فإذا مشى قليلا مثلا أو وجد رفقة أو وجد جماعة معهم ماء فأعطوه من الماء، هل يلزمه التيمم وإعادة الصلاة أو لا يلزمه؟ لا يلزمه، ولو كان في الوقت، ولو كان في الوقت، يعني صلى في أول وقت بالتيمم وفي منتصف الوقت وجد الماء، هل يلزمه الإعادة؟ يعني بدأت تتلخلخ القواعد، نحن الآن قعدنا قاعدة وكل ما أعطيناكم حكمنا يعني خلاص احنا قررنا يا أخي، الأمر يقتضي الصحة والإجزاء، لما صلى كما أمره الله بالتيمم برئ ذمته، صحت صلاته، خلاص لا سبيل إلى إعادة إشغال ذمته مرة أخرى ولا إلى إجابة الصلاة عليه مرة أخرى. مسألة في الأصول أيضا في الأمر، الأمر هل الأمر يقتضي الوجوب دائما؟ طبعا بينا أنه قد يقتضي الاستحباب لقرينة، لكن إذا كان الأمر بعد مانع، الأمر ورد بعد منع، إذا ورد الأمر في الشريعة في القرآن أو السنة بعد منع، مثلا كان في منع بعدين جاء أمر، كان يقول لا تفعلوا ثم جاء أمر يقول افعلوا، طيب افعلوا هذه اللي جاءت بعد المنع، الأمر الذي جاء بعد المنع يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب؟ اشتهر عند بعضهم قولة مقولة الأمر بعد المنع يفيد الإباحة، لكن هذا قد لا يسلم بإطلاق، صحيح هذا هو الغالب لكن قد لا يسلم بإطلاق، وإنما يفصل فيه، فيقال إذا كان الأمر الذي بعد المنع على شيء واجب أصلا فإنه يجب، فمثلا الحائض قبل ما تحيض كانت تصلي ثم جاءها الحيض فمنعت من الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، هذا وشو هذا؟ ماشي، إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، هذا الحكم منعها من الصلاة، فإذا أدبرت حيضتك يعني انتهت فاغسلي عنك الدم وصلي، فالأمر هنا جاء بعد منع، المنع فدع الصلاة، الأمر اغسلي وصلي، هذا الأمر يفيد إيش؟ الوجوب، لأنها كانت قبل المنع الصلاة عليها واجبة، فإذا نعود إلى الأصل الذي كان قبل المنع، ننظر فيما قبل المنع، هذه القاعدة. طيب مثال آخر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، إيش كانت زيارة القبور؟ أول شيء إيش كانت زيارة القبور؟ ولا واحد جاوب صح. ها مستحبة، كانت مستحبة يزوروا القبور، ثم منعهم منها صح ولا لا؟ ثم رجع فأمرهم بها، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني كانوا يزورون ثم منعهم، نهاهم لعلة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فكلمة زوروها أمر، هذا الأمر إيش يفيد؟ بل استحباب. لماذا؟ لأن الوضع قبل المنع كان استحباب، فلما زال المنع بإتيان الأمر رجعنا إلى الأصل وهو الاستحباب. حالة ثالثة، احنا الآن حالة جبنا حالة على الوجوب وحالة على الاستحباب. قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، كان الصيد مباح، أحرم الإنسان حرم عليه الصيد، أحل وخرج خارج منطقة الحرم وخلاص أحل، حلل. قال الله فاصطادوا، يجب يصطاد؟ لو ما اصطاد يأثم؟ لا. ليش؟ طيب الأمر يقتضي الوجوب. نقول الأمر بعد المنع، ننظر فيما قبل المنع، فماذا كان؟ إباحة، فالآن أمر به بعد المنع فرجعنا إلى ما كان قبل وهو الإباحة. فالأمر بعد النهي قد يفيد الوجوب، قد يفيد الاستحباب، قد يفيد الإباحة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اترك البيع. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أمرك بابتغاء بالبيع والشراء. هل يجب عليك تبيع وتشتري بعد الجمعة؟ وإذا ما بعت اشتريت أنت آثم؟ لا. لماذا؟ لأنه أمر بعد منع، وكان قبل المنع مباح، فرجع إلى الأصل، فإذا هو مباح. وكذلك من المسائل، طيب هذه مسائل متعلقة بالأمر، فماذا بالنسبة للنهي؟ الجواب بالنسبة لتعريفه، إذا قلنا في الأمر طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فماذا يكون تعريف النهي؟ ها طلب، أيوة طلب الكف عن الفعل. النهي طلب الكف عن الفعل، طلب الكف عن الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. طبعا ممكن يكون أيضا بأشياء أخرى، قد يكون بلا ناهية مثلا لا تفعل، قد يكون إياك، إياكم وكذا مثلا، إياكم والدخول على النساء، هذا إيش؟ هذا نهي، إياكم الدخول على النساء. أو مثلا اتركوني ما تركتكم، هذا اتركوني أمر طبعا، لكن يعني أحيانا يكون اترك كذا بمعنى نهي أن تفعله. أيضا الأصل أن النهي يدل على التحريم أو على الكراهة، على التحريم لا تشرك بالله، لكن لو كان في السياق شيء يدل على أن النهي للكراهة، مثال إياكم والجلوس في الطرقات، هذا نهي عن جلوس الطرقات، هل هو للتحريم؟ حرام عليك لو جلس في الطريق أنت آثم؟ لا، للكراهة، بدليل أنه قال فأعطوا الطريق حقه، لو كان هو حرام كان أصلا منعهم في جميع الحالات، لكن قال أعطوا الطريق حقه. ومن قواعد النهي أن النهي يقتضي الفساد، يعني لو نهاك عن شيء وارتكبته فكل متعلقات هذا الارتكاب فاسدة. فمثلا لو نهاك عن البيع والشراء بعد النداء الثاني، رحت اشتريت شيء، رحت اشتريت سواك، المؤذن أذن وانت جاي للمسجد قلت السواك هذا سنة، تعال يا أيها البياع أسوك، هات سواك، خذ ريالا هذا السواك، بعد النداء الثاني ما حكم البيع؟ فاسد، لا زال السواك ملكا للبائع ولا زال الثمن ملكا لك، ولم تنتقل إليك السلعة بطريق شرعي حتى الآن، حتى الآن أنت تستعمل سواك الرجل وحتى الآن هو أخذ فلوسه حتى الآن. لابد من إعادة البيع مرة أخرى ليصح انتقال السلعة لك يا أيها المشتري، ويصح انتقال الثمن إليه البائع. لو أن الله عز وجل قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. واحد عقد على امرأة أبيه، فما حكم العقد؟ فاسد. يحتاج يطلقها؟ ما يحتاج، أصلا عقد فاسد أصلا. فاختلفوا طبعا هل النهي يقتضي الفساد ولا لا، والظاهر والله أعلم يعني ما لم يدل شيء آخر فإن النهي يقتضي الفساد، ما لم تأتي قرينة في الشريعة إلى تصحيحه فإنه يقتضي الفساد. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، دليل على أنك إذا ما استطعت أن تأتي بالمأمور كله لكنك استطعت أن تأتي ببعضه فإنك تأتي بهذا البعض. ولذلك الدليل الحديث هذا حجة الذين يقولون، هذه مسألة فيها خلاف لكن هذه حجتهم الدليل: واحد وجد ماء يكفي لغسل نصف أعضائه فقط إلى الوجه، بعد كذا خلاص ما في ماء، هو بس فقط يكفي لغسل الوجه مثلا، ما عنده أزيد أنه يغسل اليدين والرأس ويمسح الرأس والأذنين والقدمين، فهل نقول له تيمم من أولها، ولا نقول له اغسل ما استطعت غسله من أعضاء الوضوء بهذا الماء القليل، فإذا نفد الماء تيمم عن الأجزاء الباقية، أيهم الأول ولا الأخير؟ بناء على الحديث هذا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإننا نرجح القول الثاني. كذلك لو أنه مثلا أصابته جنابة فلم يستطع أن يغسل إلا نصف جسده وبقيت أعضاء ما جه الماء، حاول أن يمسح وهذا يدلك لكن ما جاش، ما في بعضها ما وصل إليه الماء وما عنده ماء، ماذا يفعل؟ يتيمم. طيب، شخص عجز عن الصلاة قائما ماذا يفعل؟ يصلي قاعدا، فإن لم يستطع صلى مضطجعا. طيب، واحد عنده نصف صاع، جاء وقت زكاة الفطر ما عنده إلا كيلو واحد أو نصف صاع مثلا، هل يخرجه أو نقول ما يحتاج؟ طبعا زائد عن حاجته، طبعا زائد عن حاجته، واحد عنده نصف صاع زائد عن حاجته عليه أن يخرجه؟ بناء على الحديث هذا يجب عليه أن يخرجه، هذا اللي يستطيع. طيب، هل هذا الكلام مضطرد في جميع الأشياء؟ يعني مثلا واحد يستطيع أن يصوم نصف النهار، نقول له صم نصف النهار؟ ها، بناء على حديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني أول ما تسمع الكلام فيه وجاهة، ممكن واحد يقول إيه ليش لا يصوم نصف النهار، لكن الذي قرره العلماء أن صيام اليوم التقرب إلى الله بصيام اليوم الكامل، ما في قربة إلى الله بصيام مثلا نصف اليوم، ما في في الشريعة، هو شيء واحد لا يتجزأ، إما أن تصومه كلها أو لا يحسب أبدا، فإذا هذا غير قابل للتجزئة. فإذا الذي لا يستطيع إلا أن يصوم نصف اليوم فإنه لا يصوم، فعليه أن يقضي بعد ذلك. كذلك واحد عنده مال يعتق نصف رقبة، مثلا العبد سعره 12,000 ريال ما عنده إلا 6,000، نقول أعتق نصفه؟ لا، لأن العتق كل فلا يعتق نصفه، ينتظر أو ينتقل البديل. طيب، آخر مسألة، واحد ذهب إلى الحج، وصل هناك بعد فجر يوم النحر، ما لحق عرفه لا في النهار ولا في الليل، ما لحق عرفه، خلاص أحرم، طبعا هو أحرم من الميقات، أحرم من الميقات، لكن وصل بعد انتهاء موعد عرفة، هل نقول له كمل مزدلفة ارمي الجمرات انحر طوف الإفاضة الودع، أم أنه يفسخها إلى عمرة فيأتي بطواف وسعي فقط؟ اختلف العلماء، لكن أرجح والله أعلم أنه ما دام الحج عرفة خلاص راحت عليه طبعا، فإنه يفسخها إلى عمرة فيطوف ويسعى عمره ويتحلل بس، والله عز وجل قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني كمل. طيب هذا ما جاء عرفة، فمعناها أن مشعر الحرام وما بعده هذا الكلام كله يلغى الآن خلاص، يسقط ما يفعل شيء، وإنما يفسخها إلى عمرة ويطوف وسعى وخلاص. طيب هذا هو نهاية شرح الحديث، باقي عندنا مسائل للبحث نأجلها إلى الغد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد أنهينا الكلام عن الحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية وهو حديث أبي هريرة، وكان بقي لدينا بعض المسائل. فمن الذي نظر لنا في صحة حديث أنس، حديث أنس الذي كان إذا ذهب إلى المسجد فرأى الناس قد خرجوا توارى؟ جاء في بعض الطرق أن أنس، أو جاء في حديث أن أنس ذهب إلى المسجد فوجد الجمعة قد انقضت فتوارى عن الناس. فمن الذي بحث لنا هذا الحديث؟ نعم، الحديث بحثه واحد من الأخوان، أظنه قال الهيثمي، روي أن أنس خرج إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا، ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. رواه الطبراني في الأوسط، وذكر الهيثمي في المجمع قال وفيه جماعة لم أعرفهم. وقال شيخ الألباني حديث ضعيف الإسناد، وذكره في ضعيف الجامع الصغير وزيادة برقم 5886، والله أعلم. هذا بالنسبة للمرفوع من لا يستحي من الناس، والقصة التي جاءت عند الطبراني قال الهيثمي فيه جماعة لم أعرفهم. طيب بالنسبة للنواس، ضبط اسمه، أيوه عندك، في تقريب التهذيب، قيل بفتح أوله أو بكسرها، يعني كلاهما وارد، النواس بن سمعان أو النواس بن سمعان، أو كلاهما وارد. طيب كان في مسألة أخرى عند من كان عندنا مسألة للبحث، لا يمكن حديث سابق، ما في أحد عنده مسائل طلبنا بحثها؟ خلاص الآن نأتي بمسائل. طيب اليوم الحديث العاشر، من يسرد لنا الحديث؟ تفضل.
الحديث العاشر أكل الحلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشاف أغبر، يمد عليه إلى السماء يا رب يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وأخرجه من رواية فضيل بن مرزوق، وهو ثقة وسط، ولذلك لعله لم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله طيب، إن الله طيب. الطيب هو المنزه، معنى إن الله طيب يعني منزه عن النقائص والعيوب، يعني مقدس. وقد جاء في أحاديث أخرى ذكر بعض أجزاء هذا الحديث أو شواهد لأجزاء هذا الحديث، والآن نريد أن نعرف هل الطيب من أسماء الله أم لا؟ هل الطيب من أسماء الله؟ إن الله طيب، هذا من أسماء الله ولا لا؟ أيوة صفة. أيوة نعم. ليش؟ أي لابد يكون أحط بالأسماء المعروفة، أو على الأقل عندك مراجعة لها حتى تجزم. طيب، إذا قلنا إن الله طيب هذه صفة، فليست من الأسماء، فليست من الأسماء، فنحتاج أن نراجع، واحد يتأكد لنا، نريد بحث في الموضوع، هل من أسماء الله طيب ولا لا؟ تبحث؟ عندك بحث؟ ما عندك بحث؟ النواس؟ سمعان ولا سمعان؟ سمعان؟ يقول يجوز الوجهان. طيب، إذا تبحث هذه، طيب، هل الطيب من أسماء الله ولا لا؟ أما أنه صفة فلا إشكال، هذا الحديث نص على أنه صفة. أما الأسماء، باب الأسماء أضيق من باب الصفات، صح ولا لا؟ فلا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، ونتوقف على الدليل، فإذا جاء الدليل بالاسم سميناه به، لأن الأسماء من الإنشاء أو من الإخبار؟ من الإنشاء، وباب الإنشاء أضيق من باب الإخبار. والناس في أسماء الله سبحانه وتعالى قد ذهبوا مذاهب شتى، فمنهم من سماه بغير ما سمى به نفسه، مثل الفلاسفة الذين قالوا هو العقل الكامل مثلا، أو قالوا هو عاشق ومعشوق ونحو ذلك. فهؤلاء الذين سموا الله بغير أسماء، أو قالوا هو علة فاعلة، هو علة فاعلة، وهؤلاء على أضراب وعلى أنواع ضلوا ضلالا بعيدا، فهم في أمر مريج، فيطلقون على الله من الأسماء أو من الصفات ما لم يسمي به نفسه ولا يصف بنفسه، وبعضهم يريد نفي وجود الله بالكلية، وبعضهم سيء الأدب مع الله فيسميه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ولا سمى بها نفسه. ومنهم كما ذكرنا أنواع مثل أرسطو وغيره من الفلاسفة، أو الذين يقال لهم المشائين، الذين كانوا يدرسون وهم يمشون، يعني يقرأ عليهم وهم يمشون، طريقتهم هكذا في الدراسة. والذين يسمون الله علة فاعلة، أو يسمونه واجب الوجود، أو يسمونه عقل الكامل ونحو ذلك، فهؤلاء قد ضلوا ضلالا بعيدا. ومنهم من نفى أسماء الله، مثل الجهمية الذين ينفون أسماء الله، والمعتزلة قالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر. فإذا منهم من نفى الأسماء ومنهم من سماه بأسماء لم ترد. ونحن نقف عند الدليل، فالذي سمى الله به نفسه نسميه به، والذي لم يسمي به نفسه نتأدب مع الله فلا نسميه به. والله سبحانه وتعالى لأنه طيب فإنه عز وجل يحب كل طيب، يحب كل طيب من الأقوال أو الأفعال. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبة، فلا يقبل من الصدقات إلا ما كان من كسب طيب، كما جاء في الحديث لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا. فلا يقبل الله من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا، إلا ما كان طيبا حلالا. والله عز وجل يقبل كل طيب من القول والفعل. ألم ترى أنه يقول إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. فالكلم الطيب من العبادات، وكذلك الأعمال الطيبة التي هي خالية عن الرياء والعجب وسائر المفسدات. فالله يقبل الصدقة إذا كانت طيبة، يعني من كسب طيب، وطيبة بمعنى ما فيها مفسدات مثل الرياء والعجب ونحو ذلك. وبالجملة فإن الله لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأفعال والاعتقادات، لأن منها الطيب منها الخبيث. قال الله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والله عز وجل قسم الكلام إلى طيب وخبيث، كما أنه قسم الكسب إلى طيب وخبيث، كما أنه قسم ما هو موجود في الدنيا إلى طيب وخبيث. قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مثل الخنزير والميتة والدم ونحو ذلك. وقال الله عز وجل مثل كلمة ومثل كلمة طيبة ضرب الله، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقال في مقابل ذلك ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. والله سبحانه وتعالى يحب الطيبين، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والله عز وجل قال عن هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وتقول الملائكة لروح المؤمن وهي تخرجها يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب أخرجي، أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وعندما يدخل الناس المؤمنون الجنة يقال لهم سلام عليكم طبتم. والملائكة تقول للرجل إذا أراد أن يزور أخاه في ناحية البلد أو المصر قالت تقول له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فالمؤمن لسانه طيب وعمله طيب وجسده طيب وكسبه طيب وأعماله طيبة. والله يحب الطيب، ولذلك شرع لنا عند فقد الماء أن نتيمم من أي شيء، من الصعيد الطيب. فقال عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. والله عز وجل خلق الخلق وجعل منهم طيبا وخبيثا، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى خلق آدم قبضة قبضها من جميع الأرض. الأرض الآن ما فيها جبال صلبة، وفيها أراضي هينة سهلة، وفيها أراضي طيبة تنبت الماء تنبت الكلاء، وأراضي جدباء لا تنبت شيء، ما فيها قيعان، ما فيها أراضي تربتها سيئة، ما فيها نفع، وفي أراضي فيها نفع، في أراضي سوداء، في أراضي بيضاء، في أراضي صفراء، في أراضي تربتها حمراء. إذن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق، خلق آدم، خلقه من قبضة من جميع الأرض، قبض قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن الشديد صعب، والخبيث والطيب وبين ذلك، حديث صحيح. فالشاهد منه قوله الخبيث والطيب، جاءوا من قبضة من جميع الأرض، فكما أن الأراضي فيها طيب وفيها خبيث، فجاء بنو آدم من ذلك. والله عز وجل طيب، فجعل غرس الجنة، فجعل تربة الجنة طيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من غرس الجنة، فإنه عذب ماؤها، طيب ترابها، فأكثر من غراسها. فما هو غراسها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. طيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وفي هذه الرواية فأكثر من غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث الذي قرأناه فيه دليل على أن الله لا يقبل العمل إلا بأكل الحلال، وفيه دليل على أن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبول العمل. فالله عز وجل يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالرسل والأمم كلهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال، وبالعمل الصالح أيضا مأمورين به، ليس فقط أكل من الطيبات وإنما العمل الصالح. فإذا كان الأكل حلالا كان العمل طيبا مقبولا، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبول؟ ورد الدعاء من أسبابه أكل الحرام. أما بالنسبة للتصدق بالكسب الخبيث غير الطيب، فإن العلماء قد اختلفوا في من حج بمال حرام وصلى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرض الحج وتسقط عنه فرض الصلاة، أو تسقط عنه الصلاة؟ والروايات الحديث هذا يدل على أن الله لا يتقبل العمل إذا كان الإنسان يباشر الحرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن القبول هنا على نوعين، إما أن يكون قبول بمعنى الثواب وذكره في الملأ الأعلى، وإما أن يكون بمعنى القبول بمعنى الصحة، الصحة يعني يجزئ، يعني عمل يجزئ يعني صحيح، قبله يعني صح وأجزأ عنك، هذا معنى. المعنى الآخر قبله يعني جزاك عليه بالثواب وذكرك في الملأ الأعلى. وإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة المسبل أو صلاة الآبق أو صلاة المرأة إذا كان زوجها عليها غاضب، أو صلاة الذي يأتي عرافا أو كاهن ليسأله عن شيء مجرد السؤال ولو بغير تصديق لا يقبل صلاته 40 يوما، أو شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، فهل عدم القبول هنا يعني أنها لا تصح ولا تجزئ ويجب أن يعيدها، أم أنها تصح وتجزئ وتسقط عنه لكن ما له ثواب؟ فيكون القبول هنا بمعنى عدم القبول يعني نفي الثواب، ما له ثواب، لا يتقبل منه العمل، يعني لا ليس له شيء عليه، لا يجزى عليه بشيء، ولا يمدح عليه، ولا يثني الله عز وجل عليه، ولا يباهي به الملائكة. الظاهر أن هذا أقرب، الظاهر أن هذا أقرب، ولعله هو المراد من قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فيعني يتقبل يعني يجزيهم، يعني يثيبهم، يتقبل الله من المتقين. ولذلك كان السلف يخشون على أنفسهم، ألا يتقبل منهم الله، يعني لا يجازيهم على أعمالهم، لا يثيبهم عليهم. وسئل الإمام أحمد عن المتقين قال: الذي يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له. وجاء عن أبي عبد الله الساجي رحمه الله قال: خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، يعني لابد أن تعرف الله وتعرف الحق، تعرف الحلال من الحرام، تعرف الحق، تعرف الحق في أسمائه وصفاته، تعرف الحق في الإيمان، تعرف الحق في المنهج. فلا بد أن تعرف الله، هذا أولا، أن تعرف الحق. ثالثا إخلاص العمل لله والعمل على السنة وأكل الحلال، خمس خصال. فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل، وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق فما الفائدة؟ في ناس عرفوا الله فأخطأوا الطريق، ما عرفوا الحق. في ناس عرفوا الله وعرفوا الحق لكن ما عندهم إخلاص، ما الفائدة؟ في ناس عرفوا الله وعرفوا الحق وأخلصوا لكن ما اتبعوا السنة، ولعل اتباع السنة داخل في معرفة الحق. ومنهم من فعل كل ذلك لكن كسبه حرام، فكيف يرتفع له عمل، كيف يرفع له عمل؟ طيب، هذا بالنسبة لمن صلى في ثوب محرم أو حج بمال محرم، نقول حجه صحيح بمعنى أنه مجزئ لكن ما له أجر عليه، ليس له أجر عليه لكن سقط عنه الفرض، بمعنى أنه لا يجب عليه أن يعيده لكن يعيده استحبابا، يعني يأتي بحجة أخرى. وهناك مسألة يعني بعض الناس يسأل عنها، يقول: إذا أنا صليت صلاة ثم دخلني فيها شيء، هي صلاة فرض مثلا، هل يجوز أني أنقض النية، أقول يعني خلاص هذه اللي صليتها أنا بلغيها وأجيب حج صلاة فرض أخرى بدلا منها؟ أو واحد حج حجة لكن يعني فيها أخطاء، يقول يعني جادلنا وتكلمنا بأشياء سيئة وما اتبعنا السنة مضبوط، فهل يستطيع بعد أن انتهت الحجة أن يقول سألغي نية سألغيها، هذه اللي راح سألغيها أعتبرها نافلة وأأتي الآن بحجة فريضة؟ هذا شعور يوجد عند كثير من الناس.